السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وفي حلقتنا هذه نتابع وإياكم مقولة العلامة الطبطبائي قدس سره حول حقيقة الفطرة وتفسيره لهذا المصطلح واتفاقها أو اختلافها في النوع الإنساني. فنكمل بقوله:
فللإنسان فطرة خاصة تهديه إلى سنة خاصة في الحياة وسبيل معينة ذات غاية مشخصة ليس له إلا أن يسلكها خاصة، وهو قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وليس الإنسان العائش في هذه النشأة إلا نوعا واحدا لا يختلف ما ينفعه وما يضره بالنظر إلى هذه البنية المؤلفة من روح وبدن، فما للإنسان من جهة أنه إنسان إلا سعادة واحدة وشقاء واحد. فمن الضروري حينئذ أن يكون تجاه عمله سنة واحدة ثابتة يهديه إليها هاد واحد ثابت، وليكن ذاك الهادي هو الفطرة ونوع الخلقة. ولذلك عقب قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، بقوله: لا تبديل لخلق الله. ثم يؤكد العلامة قدس سره أن هذه الفطرة واحدة في هدايتها للإنسان لا تختلف باختلاف الأفراد، فيقول: فلو اختلفت سعادة الإنسان باختلاف أفراده لم ينعقد مجتمع واحد صالح يضمن سعادة الأفراد المجتمعين، ولو اختلفت السعادة باختلاف الأقطار التي تعيش فيها الأمم المختلفة، بمعنى أن يكون الأساس الوحيد للسنة الاجتماعية أعني الدين هو ما يقتضيه حكم المنطقة، كان الإنسان أنواعا مختلفة باختلاف الأقطار. ولو اختلفت السعادة باختلاف الأزمنة، بمعنى أن تكون الأعصار والقرون هي الأساس الوحيد للسنة الدينية، اختلفت نوعية كل قرن وجيل مع من ورثوا من آبائهم أو أخلفوا من أبنائهم، ولم يسر الاجتماع الإنساني سير التكامل، ولم تكن الإنسانية متوجهة من النقص إلى الكمال، إذ لا يتحقق النقص والكمال إلا مع أمر مشترك ثابت محفوظ بينهما. وليس المراد بهذا إنكار أن يكون لاختلاف الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة بعض التأثير في انتظام السنة الدينية في الجملة، بل إثبات أن الأساس للسنة الدينية هو البنية الإنسانية التي هي حقيقة واحدة ثابتة مشتركة بين الأفراد. فللإنسانية سنة واحدة ثابتة بثبات أساسها الذي هو الإنسان، وهي التي تدير رحى الإنسانية مع ما يلحق بها من السنن الجزئية المختلفة باختلاف الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة. وهذا هو الذي يشير إلى قوله بعد: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ويستفيض قدس سره بعد ذلك الشرح لحقيقة الفطرة حول خواص هداية الفطرة، وهو ثاني ما يناقشه من الأفكار المتعلقة بالفطرة الإنسانية، ويبين ارتباطها بغيرها من الهدايات ووسائط هذا الارتباط.
يرى العلامة قدس سره أن هداية الفطرة للإنسان تتناغم وتتفاعل مع الهدايات الأخرى له بواسطة الحس والعقل، لكن هداية الفطرة تهديه إلى خصوص ما يرتبط بالعلوم العملية لجهة التمييز بين الحق والباطل، وبين ما هو تقوى من الأعمال وما هو فجور، وبين ما هو صالح من الأعمال وما هو فاسد. إذ يقول: جميع ما يحصل للإنسان من العلم إنما هي هداية إلهية وبهداية إلهية، غير أنها مختلفة بحسب النوع، فما كان من خواص الأشياء الخارجية فالطريق الذي يهدي به الله سبحانه الإنسان هو طريق الحس، وما كان من العلوم الكلية الفكرية فإنما هي بإعطاء وتسخير إلهي من غير أن يبطله وجود الحس أو يستغني الإنسان عنها في حال من الأحوال، وما كان من العلوم العملية المتعلقة بصلاح الأعمال وفسادها وما هو تقوى أو فجور فإنما هي بإلهام إلهي بالقذف في القلوب وقرع باب الفطرة. والقسم الثالث الذي يرجع بحسب الأصل إلى إلهام إلهي إنما ينجح في عمله ويتم في أثره إذا صلح القسم الثاني ونشأ على صحة واستقامة، كما أن العقل أيضاً إنما يستقيم في عمله إذا استقام الإنسان في تقواه ودينه الفطري. قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي لا يترك مقتضيات الفطرة إلا من فسد عقله فسلك غير سبيله. والاعتبار يساعد هذا التلازم الذي بين العقل والتقوى، فإن الإنسان إذا أصيب في قوته النظرية لم يدرك الحق حقا أو لم يدرك الباطل باطلا، فكيف يلهم بلزوم هذا أو اجتناب ذاك، كمن يرى أن ليس وراء الحياة المادية المعجلة شيء، فإنه لا يلهم التقوى الدينية التي هي خير زاد للعيشة الآخرة. وكذلك الإنسان إذا فسد دينه الفطري ولم يتزود من التقوى الدينية لم تعتدل قواه الداخلية المحسة من شهوة أو غضب أو محبة أو كراهة وغيرها، ومع اختلال أمر هذه القوى لا تعمل قوة الإدراك النظرية عملها عملا مرضيا. والبيانات القرآنية تجري في بث المعارف الدينية وتعليم الناس العلم النافع هذا المجرى، وتراعي الطرائق المتقدمة التي عينتها للحصول على المعلومات، فما كان من الجزئيات التي لها خواص تقبل الإحساس فإنها تصريح فيها إلى الحواس، كالآيات المشتملة على قوله: ألم ترى، أفلا يرون، أفرأيتم، أفلا تبصرون، وغير ذلك. وما كان من الكليات العقلية مما يتعلق بالأمور الكلية المادية أو التي هي وراء عالم الشهادة فإنها تعتبر فيها العقل اعتبارا جازما، وإن كانت غائبة عن الحس خارجة عن محيط المادة والماديات، كغالب الآيات الراجعة إلى المبدأ والمعاد المشتملة على أمثال قوله: لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، يتذكرون، لقوم يفقهون، وغيرها. وما كان من القضايا العملية التي لها مساس بالخير والشر والنافع والضار في العمل والتقوى والفجور فإنها تستند فيها إلى الإلهام الإلهي بذكر ما بتذكره يشعر الإنسان بإلهامه الباطني، كالآيات المشتملة على مثل قوله: ذلكم خير لكم، فإنه آثم قلبه، فيهما إثم، والإثم والبغي بغير الحق، إن الله لا يهدي، وغيرها، وعليك بالتدبر فيها.
مع نهاية الفكرة الثانية لقضية الفطرة تنتهي حلقتنا أعزائي المستمعين، ويبقى لنا أن نأمل بعموم الفائدة لنا ولكم، لنلتقي وإياكم في حلقة مقبلة تكون مليئة بالمعرفة الخالصة والفكر النير إن شاء الله تعالى، بأمان الله.